بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 56 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 56 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل أسبوع في يوم الخميس، وهذا الخميس هو اليوم 17 من شهر ذي القعدة عام 1441، وحيث إن موسم الحج قد قرب، فإن من الجدير أن يكون كلامنا فيما يتعلق بالحج والعمرة. وقد مضى في الدرس السابق بيان من يجب عليه الحج والعمرة. أما الآن فإننا سنتكلم عما يترتب على الإحرام بالحج أو العمرة، وهو الذي يسمى عند العلماء بمحظورات الإحرام. وذلك أن من حكمة الله عز وجل أن جعل للعبادات شروطا للصحة، وجعل لها موانع للصحة. فشروط الصحة الشروط والأركان والواجبات، وموانع الصحة هي المفسدات. فمثلا الصلاة فيها موانع للصحة، الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، الصيام له مبطلات وهي المفطرات، الحج له محظورات. محظورات الإحرام هي الممنوعات في الإحرام، أشار الله سبحانه وتعالى إليها في القرآن الكريم، وجاءت السنة ببيان كثير منها، بل ببيانها كلها. ففي القرآن يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج بعده فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث قال العلماء هو الجماع ومقدمات الجماع من المباشرة والتقبيل وما أشبه ذلك. والسنة جاءت بتكميل هذا المحظور، وهو أن المحرم لا يحل له أن يتزوج ولا أن يزوج ولا أن يخطب امرأة وهو محرم. وعلى هذا فالجماع والمباشرة لشهوة والنظر لشهوة وعقد النكاح والخطبة كلها محرمات في الإحرام. أقول الخطبة، الصواب الخطبة بالكسر بضم الخاء، لأن الخطبة هي خطبة الجمعة والموعظة وما أشبه ذلك، والخطبة طلب النكاح من المرأة وليها. هذه من محظورات الإحرام. أولا الجماع. الجماع قال العلماء إذا جامع الرجل في الحج قبل التحلل الأول ترتب على جماعه أمور: أولا الإثم لوقوعه في محرم الله، وثانيا فساد نسكه هذا، يعني أنه فسد لا يجزئه عن حجة الإسلام ولا عن النافلة لأنه فسد. والثالث وجوب المضي فيه، وهذا يا إخواني من خصائص الحج. غير الحج إذا فعل الإنسان مفسداته فسد ووجب عليه أن يخرج منه. الحج لو فعل الإنسان محظوراته فإنه لا يخرج منه، فنقول لهذا الرجل الذي فسد نسكه استمر في النسك. الرابع قضاء، يعني قضاء هذا الحج الذي أفسده سواء كان فريضة أم نافلة. والخامس وجوب بدنه، يذبحها ويفرقها على الفقراء، بدنه بالغة السن الذي تجزئ فيه في الأضحية وسالمة من العيوب التي تمنع من الإجزاء. كم هذه ترتب على الجماعة قبل التحلل الأول في الحج؟ خمسة أشياء أعيدها. أولا إيش؟ الإثم، وثانيا فساد النسك، وثالثا وجوب المضي فيه يعني وجوب إتمامه، ورابعا وجوب قضائه، والخامس الفدية وهي بدنة يذبحها في مكة ويزرعها الفقراء. هذا الجماع. أما ما دون الجماع كالمباشرة ولو أنزل فيها فإنه لا يفسد بها النسك، لكنها حرام وتجب بها الفدية، وسيأتي إن شاء الله ذكر الفدية فيما بعد. من المحرمات في النكاح في الإحرام، من المحرمات ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل ما يلبس المحرم، يعني أي شيء يلبسه المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. كم هذه؟ خمسة أشياء. لا يلبس القميص، القميص هو الثوب الذي يسمى الدرع، يعني كثيابنا هذه، هذا قميص، فلا يجوز أن يلبس القميص. ولا العمائم، العمامة التي تلف على الرأس، ومثلها الغطرة والطاقية مثل العمامة، بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة فمات رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. معنى لا تخمر رأسه يعني لا تغطوه. وانتبه لقولك كفنوه في ثوبين، يعني لو مات المحرم ما لا نذهب إلى السوق نأتي له بخرقة، نكفنه في ثوبين في لباس الإحرام الذي هو لابس. غير المحرم معروف أنه يلف بثلاث لفائف، لكن المحرم يكفن في إزاره وردائه ولا يغطى رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يقوم من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. نظير في الجهاد الرجل يستشهد فيموت، يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما يخر دم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اللون لون الدم والريح ريح المسك، إشهار لهم بأن هؤلاء قتلوا في سبيل الله. على كل حال نعود إلى الحديث، يقول لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات، السراويلات هي السراويل المعروفة، ولا البرانس، البرانس ثياب واسعة يكون لها شيء يغطي الرأس متصلا بها. وأظن بعضكم قد رأى هذا النوع من اللباس، وأكثر من يلبسه أهل المغرب شاهدونه في مكة. ولا الخفاف، الخفاف يعني الكنادر، وكذلك الجوارب مثلها لا يلبسها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من لا يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. فرخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن لا يجد إزارا أن يلبس السراويل، ولمن لا يجد نعلين أن يلبس الخفاف. طيب، لو أن إنسانا لبس فنيلة، فنيلة ليس فيها خياط، كلها منسوجة في النسج، هل هذا حرام عليه ولا غير حرام؟ ما فيها خياط، نعم، هذا حرام، ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع السراويل وهي تستر أسفل البدن، كذلك الفنيلة تحرم. طيب، ولو لبس إزارا مرقعا مخيط، حرام ولا غير حرام؟ نعم، غير حرام. ولو لبس نعالا مخروزة مخيطة بالخرز، حرام ولا غير حرام؟ غير حرام. إذن أريد أن تشل من أذهانكم فكرة بعض الناس، حيث يظن أن كل شيء فيه خياطة فهو حرام، وهذا ليس بصحيح. ليس كل شيء فيه خياطة حرام، الحرام ما حرمه الله ورسوله. وعلمتم الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم في اللباس خمس أشياء، هي ما هو الذي حرم الرسول؟ لا، الرسول ما قال المخيط أبدا. ولهذا نقول لو أننا عبرنا بما عبر به الرسول لكان أحسن، لأننا إذا عبرنا بقلنا الحرام لبس المخيط ساء فهم بعض الناس فيه في معناه. ولهذا يسأل الناس كثيرا، يقول إذا كان عليه ثوب إزار مخيط هو حرام؟ يقول ليس بحرام. ما الذي قال الرسول؟ نعم، القميص والخفاف. طيب، هذه خمس أشياء. طيب، لو أن الإنسان لبس ساعة يد، حرام ولا غير حرام؟ ها؟ غير حرام. ما لبس، نقول لا، غير حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس، وعد الأشياء التي لا تلبس، يعني معنى ما سوى ذلك فإنه يلبس. طيب، لو أن رجلا تلفلف بالقميص، جعله لفافة على صدره، حرام ولا غير حرام؟ ها؟ جائز، يعني غير حرام. ليش؟ لأنه لم يلبس، والرسول قال لا يلبس، فهذا الرجل لم يلبس، هذا الرجل تلفلف به فلا حرج عليه. طيب، إذن يحرم على المحرم أن يلبس هذه الأصناف من اللباس، وما كان بمعناها فهو مثلها. فعليه لو أن الإنسان لبس مشلح، لو لبس مشلحا على أكتافه لقلنا هذا حرام، لأنه يشبه البرانس، قريب من البرانس جدا، فيكون حراما. لكن لو جعله لفافة تلفلف به، فجعل أعلاه أسفله وجعله مثل الرداء، لكان ذلك جائزا. يحرم على المحرم أيضا الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يتطيب لا بثوبه ولا ببدنه ولا بطعامه ولا بشرابه. متى عقد الإحرام حرم عليه الطيب. الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته راحلته: قال لا تحنطوه. والتحنيط تطيب الميت، لأن الميت إذا مات يجعل له حنوط، يعني أخلاط من الطيب تجعل في قطن توضع على عينه على أنفه على فمه في مغابنه لطيب رائحته حتى يزف إلى قبره وهو على أحسن ما يكون طهارة ونظافة وتطيبا، لأنه يغسل ونظف، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لله يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فهذا يدل على أننا ننظف الميت تنظيفا تاما ثم نجعل فيه الحنوط ثم نلف عليه أكفانا. فقول لا تحنطوه يعني لا تطيبوه يدل على أن المحرم لا يتطيب وهو كذلك. ودليل آخر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. إذن فلا يجوز للمحرم بعد عقد الإحرام أن يتطيب في بدنه ولا في ثوبه ولا في طعامه وشرابه. لو جعل في القهوة زعفران فإنه لا يجوز أن يشرب هذه القهوة ما دامت رائحة الزعفران باقية. طيب لو غسل بصابون مطيب طيبا ظاهرا، دعونا من الصابون الذي فيه نكهة طيبة هذا لا بأس به، لكن فيه صابون له رائحة طيب فائحة بينة فهذا لا يجوز لأنه من الطيب والمحرم لا يتطيب. فإن تطيب المحرم قبل أن يحرم وبقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام فهل يضره؟ لا يضره، بل يسن للمحرم إذا اغتسل قبل أن يلبس ثوب الإحرام وقبل أن يعقد النية أن يطيب رأسه ويكثر الطيب فيه، وكذلك لحيته إذا كان له لحية يطيبها، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. مفارق إيش المفارق؟ مفارق الرأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له رأس يصل إلى كتفيه وإلى شحمة أذنيه أحيانا، وكان يفرقه فرقا على الناصية وفرقا على الجانبين، ويضع فيه الطيب ويكثر من الطيب. أدم يرى وبيص المسك أي بريقه ولمعانه وهو محرم يدل على أنه يكثر من الطيب. فإذا قال إنسان إذا تطيبت برأس وتوضأت فماذا أفعل؟ لأني إذا توضأت سوف إيش أمسح رأسي، وإذا مسحت رأسي سوف أمس الطيب، فهل هذا يضر؟ نقول هذا لا يضر، لأنك لم تضع طيبا جديدا على بدنك بعد الإحرام. نعم لو فرض الإنسان بتقصد يأخذ من الطيب اللي على رأسه ويطيب بقية بدنه هذا حرام، أما شيء بغير قصد وإنما تتوضأ فتمس يدك الطيب فإن هذا لا يضر. من المحرمات أيضا في الإحرام أن لا يتزوج الإنسان ولا يخطب، فلو تزوج امرأة وهو محرم كان النكاح فاسدا لأنه منهي عنه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الذي يتزوج وهو محرم عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. ومن المحرمات قتل الصيد بعد الإحرام، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد هو الحيوان الحلال البري المتوحش. الحيوان الحلال هذا واحد، ثانيا البري، ثالثا المتوحش. الحيوان الحرام ليس من الصيد، فلو قتل المحرم ذئبا أو سبعا أو حية أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء. الثاني البري احترازا من البحر، وهل هناك حيوان بحري؟ عجيب. أي نعم فيه حيوان البحر أكثر من حيوان البر. السمك يجوز أن يصطاده المحرم، فلو أحرم الإنسان في السفينة في البر في البحر، لأن الذين يأتون من مصر أو يأتون من اليمن أو كلهم يمرون من طريق البحر يحرمون قبل أن يصلوا إلى جدة، فلو أنهم اصطادوا في البحر سمكا وهم محرمون كان هذا حلالا. طيب المتوحش، ما معنى المتوحش؟ الذي لا يألف وليس مألوفا عند الناس في بيوتهم، فمثل الحمام، النعام، الوز، وأشياء كثيرة من أنواع الطيور. أما غير المتوحش وهو الأهلي كالدجاج فإنه لا بأس به، لا بأس أن يذبحه المحرم. فبعد هذا نقول إذا فعل الإنسان محظورا في الإحرام وهو لا يدري أنه محظور يحسب أنه لا بأس به، مثل أن يغطي رأسه يظن أنه إذا خاف من الحر جاز أن يغطي رأسه، فماذا يكون عليه؟ نقول لا شيء عليه، ليس عليه إثم وليس عليه فدية. كذلك لو نسي فغطى رأسه أو تطيب ناسيا فليس عليه إثم ولا كفارة، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت. طيب وإن فعل هذا متعمدا لكنه معذور، يعني رجل مريض يحتاج إلى لبس القميص فلبسه فماذا عليه؟ نقول ليس عليه إثم لكن عليه الفدية. والدليل على هذا قوله تعالى في الرأس، قال ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبهذا نعرف أن فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يفعلها لحاجته إليها، فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه إيش؟ الفدية أو الكفارة، لكن الفدية أحسن لأنها هي التي ذكر الله في القرآن، ففدية نسية. الثاني أن يفعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، ولكن متى زال عذره وجب عليه التخلي. مثلا إذا كان ناسيا متى ذكر يجب عليه أن يتخلى عن المحظور، إذا كان جاهلا فمتى علم وجب عليه أن يتخلى عن المحظور. الثالث أن يفعلها لا لحاجة ولا لعذر من جهل أو نسيان أو إكراه، فهذا آثم وعليه الفدية فيما تجب فيه الفدية. ونقتصر على هذا في محظورات الإحرام، وربما يكون لنا كلام أوسع إن شاء الله تعالى في محاضرة ستكون في ليلة الاثنين المقبل، أي مساء يوم الأحد في الجامع الكبير في عنيزة. ونظرا لضيق الوقت الآن ولأن بعضكم يكون عنده أسئلة نتوقف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأسئلة وإن كانت من واحد فهي للجميع في الواقع، ولهذا نقول إنه لا يسمح بأكثر من سؤال ولا بتعليق على السؤال. نعم.
بسم الله.
نبدأ من اليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة شيخنا أمتع الله بكم، ما نصيحتكم لكثير من الشباب الذين قصروا في طاعة الله وكثير ما نرى في أوقات الصلوات بعض الشباب هداهم الله يلعبون الكرة ويفحطون بالسيارات فيعرضون أنفسهم وغيرهم للهلاك، نرجو توجيه كلمة نافعة لمثل هؤلاء الشباب، نفع الله بكم وأمتع بكم.
نصيحتي لهؤلاء الشباب ولغيرهم ممن يفرطون في ترك الواجب، لأن الشباب ليس كل شيء يضيع من واجبات الدين يجعل على الشباب، الشباب وغيرهم عندهم تضيع تفريط في الواجب، فنصيحتي لإخوان المسلمين عموما وللشباب الذين وصفت حالهم خصوصا أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن هذه الدنيا دار عمل وليست دار مقر، ومع هذا لا يدري الإنسان متى ينتقل عن هذه الدنيا، قد يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح، فالواجب المبادرة بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وليبشر التائب أنه إذا تاب محى الله عنه ما سبق من الإثم مهما عظم. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه أمهات المعاصي والعظائم: الشرك وقتل النفس المحرمة بغير حق والزنا. يقول: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فنصيحتي لنفسي أولا ولإخوان المسلمين ثانيا المبادرة، المبادرة إلى التوبة قبل أن يحل الأجل، لأنه إذا حل الأجل لم تنفع التوبة. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ليس له توبة، هذا كلام الله عز وجل. والشاهد من الواقع قصة فرعون، حتى إذا أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن، يعني أتتوب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالحاصل أني أنصح إخواني، أنصح نفسي أولا وأتوب إلى الله مما صنعت، أن وثم إخواني ثانيا أن نبادر بالتوبة قبل أن يحل الأجل، ثم لا تنفع التوبة. وما أعظم الندم في تلك اللحظة، ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب، وإن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، كل ميت يموت حتى إذا جاء أحد، نعم كل ميت يندم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا لا رجوع، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، انتهى العمل. أما الشباب الذين أنعم الله عليهم بالقوة والشبابية أنصحهم أن يستغلوا هذه القوة وهذا الشباب فيما يرضي الله عز وجل، وهم إذا مرنوا أنفسهم على الطاعة سهلت عليهم بل شق عليهم فقدها. والكرة يمكن أن يلعبوها في وقت آخر، نحن لا نحرم عليهم الكرة إذا كانوا يلعبون من غير ترك واجب ومن غير كلام محرم ومن غير كشف عورة لما فيها من الراحة بعض الشيء وتقوية البدن، والإنسان لا يمكن أن يكون دائما في جد، النفس تمل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا.
هل يجوز لي أن أنصرف مع من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا كان الحملة يعني سنصرف معها عجزة يا شيخ؟
نعم، يقول: هل يجوز أن أنصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا كنت مع حملة وفيهم عجزة؟ ونقول: نعم لا بأس، لكن الأولى أن ننتظر قليلا حتى يغيب القمر، لأن السنة لم تقيد هذا بنصف الليل، لكن العلماء رحمهم الله قيدوها بنصف الليل، لأنه إذا مضى نصف الليل فقد ثم دفع فقد بقي أكثر الليل في مزدلفة. فقد بقي أكثر الليل في مزدلفة فرخصوا له. لكن الوارد عن السلف كأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنه إذا غاب القمر دفعوا من مزدلفة. ومغيب القمر
من فضلك
في ليلة العاشر تكون حوالي ثلثي الليل، فلو انتظرتم إلى أن يكون آخر إلى أن يكون آخر الليل لكان أحسن من الدفع من حين منتصف الليل.
الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. عندنا ما يسمى بشهادة التسنين.
إيش؟
شهادة التسنين، وهي شهادة لتقدير عمر الشخص في حال عدم وجود شهادة ميلاد له. وتطلب شهادة الميلاد أو التسنين من الشخص في حالات كثيرة، منها قبوله للدراسة أو استخراج جواز سفر له أو لعلاجه أو شغله لوظيفة أو لحساب سنوات خدمته لتحديد سن الإعفاء من الخدمة. لكن شهادة التسنين صار يطلب استخراجها له حتى الذين عندهم شهادة ميلاد أصلية وصحيحة، كأن يزاد له في عمره قليلا من أجل إدخاله في سن مبكرة للمدرسة، أو لأن سنه تخطط المقبول، أو لوظيفة مطلوب لها عمر محدد. وأما أغلب الناس فينقص من عمره سنوات في هذه الشهادة من أجل مصالح كثيرة كالمنافسة مع الطلبة لدخول كلية الشرطة أو الجيش أو الحصول على تذاكر سفر مخفضة للشباب وغير ذلك. فما رأيكم في هذه المكاسب وقد ابتلي بها خلق كثير؟
يا أولا السلام والإنسان جالس مع إخوانه ليس بمشروع، وقد اعتاد كثير من الناس الآن إذا قدم السؤال وهو في نفس المكان قال السلام عليكم ورحمة الله، السؤال كذا وكذا. وكان الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل السائل بدون أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، والسلام إذا لم يكن له سبب شرعي لم يكن مشروعا. فهنا نقول قدموا السؤال بلا سلام، إلا رجلا دخل وسلم وسأل. أما موضوع التسنين يعني تقدير السنين المرء، أي تقدير سنوات عمره، فهذا إذا احتيج إليه لأن لم يكن معه شهادة ميلاد، أو كان عنده شهادة ميلاد وضاعت ونسي السنة التي ولد فيها، فلا بأس بالتقدير، لأنه من القواعد الشرعية أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن بالتحري. وأما من كان عنده شهادة ميلاد فكتمها فإنه آثم لما في ذلك من الخداع والكذب والتحيل على أنظمة الدولة، وبالتالي أكل المال بالباطل إذا ترتب على ذلك أكل مال بالباطل. ونأسف أن يقع هذا من المسلمين اليوم، لأن هذا خصال من؟ خصال المنافقين. آية المنافق 3: إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذا خائن وكاذب، خائن وكاذب، لأنه سيقول ليس عندي شهادة ميلاد وهو عنده، وسيأخذ مثلا على ذلك على تلك الشهادة المقدرة بالسن، سيأخذ ما لا يستحقه لو علم سنه، فيكون في ذلك خيانة فيما هو مؤتمن عليه. والواجب على المسلم أن يترفع عن هذا كله، وأن يعلم أن رزق الله لا ينال بمعصيته، والدليل على أن رزق الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بتقواه قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
صلاة الشيخ، الرجل فاتته صلاة الليل ولم يستيقظ إلا أثناء النهار، فهل يصلي الصلاة جهرية أم سرية؟
يعني فاته صلاة الفجر؟
صلاة الفجر.
إذا فاتت الإنسان صلاة الليل وقضاها في النهار فإنه يقضيها جهرا، وإذا فاتته صلاة النهار وقضاها في الليل فإنه يقضيها سرا. والدليل على ذلك السنة القولية والفعلية. أما القولية فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. وها تعود إلى الصلاة المنسية أو التي نعم عليها، ونحن إذا صليناها نصليها كما كانت. فإذا نام الإنسان عن صلاة الفجر مثلا ولم يقم إلا بعد طلوع الشمس، نقول إذا كنت في جماعة فاقرأ جهرا. وأما السنة الفعلية ففي حديث نوم الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر وهم في سفر ولم يوقظهم إلا الشمس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتحلوا من مكانهم ذلك، وقال هذا موضع حضرنا فيه الشيطان، ثم نزلوا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كان يصلي كل يوم. وهذا يدل على أنه جهر بالقراءة. فصارت القاعدة الآن، إذا قرأ صلاة ليل في نهار فماذا يصنع؟ نعم يجهر، وإذا قضى صلاة نهار في ليل فإنه يسر.
فضيلة الشيخ، إذا اشترى أحد المسلمين بضاعة من إخوانه بمقدار 2500 ريال وهي تساوي في السوق 1500 ريال، هل يجوز له أن يرفع أمره إلى المحكمة؟
نعم، إذا اشترى سلعة ب 2050 ريال أو 500 ريال وهي لا تساوي إلا 1500 ريال، فإن كان البائع يعلم أن السعر 1500 ريال ولكنه وجد هذا الرجل الغرير الذي لا يعرف الأسعار وباعها عليه ب 2500 فإنه آثم ولا يحل له ذلك. وإذا علم المشتري بهذا فله خيار، وهذا يسمى خيار الغبن، لأن 1000 من 2500 كثير. أما لو كان الغبن يسيرا كعشرة ريالات من 100 أو ما أشبه ذلك فهذا لا يضر، وما زال الناس يتغابنون بمثله. لكن هذا الفرق الكبير، نقول إذا كان البائع يعلم بالسعر فهو آثم وللمشتري الخيار، خيار الغبن. أما إذا كان لا يعلم، مثل أن تكون السلعة هذه ب2500 ونزل السعر والبائع لا يدري بنزوله، فالبائع غير آثم، لكن حق المشتري باقي، له الخيار إذا كان لا يعلم لأنه مغبون. وبهذه المناسبة أود أن أنصح إخواني الذين يتعاطون في البيع والشراء أن لا يخدعوا الغريرة من الناس. بعض الناس مثلا يأتيه صبي، تأتيه امرأة، يأتيه جاهل بالسعر، فيقول له هذا ب100 ريال، يرفع السعر هو يساوي 80 يقول ب100. لماذا؟ لأنه قد اعتاد أن بعض الناس إيش يماكسه وينازله حتى يصل إلى 80، فيأتي هذا الرجل الغريب يقول له ب100 يخسر ويمشي، مع أنه لو كسره أحد لنزله إلى 80. نقول هذا الفعل الحرام، يعني كونه يعطي يقول له ب100 ويأخذه هذا الإنسان الغرير، نقول هذا حرام عليه. فإذا قال أنا أقول ب100 خوفا من أن ينازلني حتى يصل إلى 80، قلنا إذا لا بأس. لكن إذا رأيت الرجل سيأخذه ب100 وقيمته الحقيقية 80، وجب عليك أن تقول تعال يا أخي أنا قلت لك إنه ب100 لأني ظننت أنك مثل كثير من الناس يكاسر، ولكن ما دمت لم تكاسر فقيمته الحقيقية 80. إذا كان يفعل هذا لا بأس، أما إن كان يستغل جهالة الإنسان وعدم علمه بالأسعار فهذا حرام. وهنا قاعدة ينبغي لنا جميعا أن نسير عليها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل تحب أن أحدا يخدعك؟ الجواب لا، إذن لا تخدع الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. امشي على هذه القواعد حتى يحصل لك الإيمان الكامل، وحتى تزحزح عن النار وتدخل الجنة.
سمحت الشيخ، رجل حج في الماضي وأخل ببعض الواجبات وما دونها جاهلا، ثم أراد أن يحج هذه السنة حجة متابعة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل ينوي بها الفريضة أم أنها تكون نافلة وتجبر للنقص في حجه الماضي؟
لا بد أن نعرف ما الذي أخل به في العام الماضي.
مثل النوم في منى،
يعني
المبيت في منى جاهلا، يعني هو لا. يتبع أهله، فأهله جهال، هو كان جاهل فكان يوجهه أهله، هو يتوجه معهم، يبيت في مكة ويرجعون في النهار، وهكذا.
هذه سهلة، المبيت في منى لا يوجب أن يبطل الحج، لا، ولكن يذبح شاة في مكة ويوزعها الفقراء.
هو جاهل،
وهو جاهل لأنه لا إثم عليه، لكن نظرا لأن هذا الواجب له بدل فليذبح البدل، هذا إذا كان قادرا، أما إذا لم يكن قادرا على ذبح الشاة فلا شيء عليه.
وإن نوى الآن الحج يكون ينوي
هذه الحجة نافلة الآن،
الحجة الجديدة،
الحجة الجديدة الذي يساكي يكون نافلة،
وما تجبر،
ما تجبر، ما يصح، لا ما يصح، ما تجبر. أرأيتك لو أن الإنسان ترك قول سبحان رب العظيم في الصلاة في فريضة في صلاة الفجر، ثم لما انتهى وإذا هو قد ترك هذا الواجب قال بصلي ركعتين عما سبق، نقول ما أصح، اسجد سجود السهو يكفي. فالحاصل أن هذا الأخ نقول له إن كنت قادرا فاذبح شاة في مكة ووزعها على الفقراء لتركك هذا الواجب، وإن لم تكن قادرا فلا شيء عليك، والحج على كل حال انتهى. نعم.
فضيلة الشيخ، حكم تداول المحرم، وهل يعتبر البنج وبعض المواد الكحولية في الأدوية من المحرم؟
هل يعتبر إيش؟
البنج وبعض المواد الكحولية التي توجد في بعض الأدوية من المحرم. نعم. وهل يستوي في ذلك الضرورة وغير الضرورة؟
نعم. التداول المحرم حرام، لا يجوز، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها، ولأن الله لم يحرم علينا هذا الشيء إلا لضرره، والضار لا ينقلب نافعا أبدا، حتى لو اضطر إلى ذلك، ولكن لا ضرورة للدواء، انتبهوا، الدواء ليس له ضرورة إطلاقا. ليش؟ لماذا لا يكون له ضرورة؟ لأنه قد يتداوى ولا يشفى، صح؟ إذن لم تندفع الضرورة، وقد يشفى بلا تداوي، إذن لم نضطر إلى الدواء، لكن الجوع ضرورة، ولهذا لو جاء الإنسان وخاف أن يموت لو لم يأكل جاز له أن يأكل الميتة وأن يأكل الخنزير، لماذا؟ لأنه إذا أكل اندفعت ضرورته، إذا أكل ملأ بطنه وزال عنه الموت، لكن الدواء لا تمكن الضرورة إليه. التعليل يا أخوان، لأنه قولوا الدواء لا يمكن الضرورة إليه، لماذا؟ لأنه قد يشفى بلا دواء، وقد يتداوى ولا يشفى، لكن أكل الميت عند الجوع تندفع به الضرورة، إذا أكل سد رمقه. إذن لا يرد علينا مسألة التداول للضرورة، اللهم إلا في شيء واحد وهو قطع بعض الأعضاء عند الضرورة، لو مثل حصل في أحد الأعضاء سرطان وقال الأطباء إنه لا يمكن التلافي أو تلافي ضرره إلا بقطع العضو، ومعلوم أن قطع الأعضاء حرام، لا يجوز إنسان أن يقطع ولا أنمله من أنامله، فإذا قالوا لا بد من قطع العضو قلنا لا بأس، هذا ضرورة، إذا تأكدوا أنه إذا قطع انقطع هذا الداء الذي هو السرطان. أما البنج فلا بأس به، لأن البنج ليس سكرا، السكر زوال العقل على وجه اللذة والطرب، والذي يبنج هل هو يتلذذ ويطرب؟ نعم لا، ولهذا قال العلماء السابقين قالوا إن البنج حلال ولا بأس به. وأما ما يخلط من مواد الكحول في بعض الأدوية فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء بحيث يسكر الإنسان منه فإنه حرام، وأما إذا لم يظهر الأثر وإنما جعلت فيه مادة الكحول من أجل حفظه فإن ذلك لا بأس به لأنه ليس للمادة الكحول أثر فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم رد السلام والتأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال خطبة الإمام
الجمعة؟
نعم.
السلام حال خطبة الجمعة حرام، يعني لا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب عن الجمعة أن يسلم، ورده حرام أيضا. وجه كوني رده حراما أنه كلام، لأنك إذا قلت عليكم السلام أو عليك السلام هذا خطاب، خطاب شخص لا يستحق أن يرد عليه، لأن القاعدة أن كل من سلم في حال ليس له أن يسلم فيها فإنه لا يستحق الرد. وعلى هذا فابتداء السلام حرام ورده حرام. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، مع أنك ناه عن منكر، ومع ذلك تلغو أي تحرم أجر الجمعة، أجر الجمعة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكره في الخطبة فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجهر به لئلا يشوش على غيره أو يمنعه من الإنصات. وكذلك التأمين لا بأس به بدون رفع صوته.
الشيخ حفظكم الله،
لأن التأمين دعاء. لو سألناكم ما معنى قول الإنسان آمين، معناه اللهم استجب، إذن هو دعاء. نعم.
الشيخ حفظكم الله، شخص يزور له أقارب، وهؤلاء الأقارب عندهم بعض المنكرات مثل ما يسمى بالدش، علما أنهم يعرفون أن حكم هذه حرام، فهل يقطع زيارتهم أم أنه نعم. يزور؟
إذا كان له أقارب فإن صلة الأقارب واجبة حتى وإن كانوا على حال لا ترضى، لأن الله تعالى قال ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولولديك إلي المصير وإن جاهداك، استمع، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. جاهداك يعني معناه أصر عليك وجادلاك على أن تشرك بالله، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولم يقل واهجرهما. وكذلك صلة الرحم واجبة حتى مع كون القريب على حال لا ترضى، فيجب عليك أن تصل أقاربك وإن كان عندهم الدش الذي مفسدته أكبر بكبير من مصلحته، وبشرط أن لا يشغله على محرم وأنت حاضر، فإن كانوا يشغلونه على محرم وأنت حاضر فإنك لا تذهب إليه لئلا تشاركهم في المعصية. ومع هذا نشير على الإنسان أن يؤدي حق القريب بالمناصحة، يعني يذهب ويناصحهم ويبين أن هذا حرام، أي مشاهدة الأشياء المحرمة حرام، حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من النصيحة ويحسن إلى أقاربه. نعم. من بعد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فضيلة الشيخ، رجل خرج من بيته مسافرا وأدركته صلاة العصر قبل أن يخرج من البنيان أو المنطقة التي هو فيها، هل يقصر أم يتم الصلاة؟
إذا أدركت المسافر الصلاة وهو في بلدها، فإن صلاها في بلده فإنه لا يقصر لأنه لم يخرج، وإن خرج وفي أثناء الطريق صلاها فإنه يصليها ركعتين وإن كان قد أذن وأنت في البلد، لأن العبرة بفعل الصلاة. كما أنه لو دخل عليك الوقت وأنت في السفر ووصلت إلى البلد قبل أن تصلي فإنك تصليها كم؟ دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر في الطريق ثم وصلت إلى بلدك تصليها أربعا أو ركعتين؟
أربعا.
وكذلك لو سافرت بعد أن أذن خرجت من البلد وصليت في الطريق فإنك تصلي ركعتين. إذن القاعدة أن الاعتبار بماذا؟ بأداء الصلاة، إن أديتها في سفر فاقصر وإن أديتها في الحضر فأتم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن اشترك في الجمعية الشهرية أن يحج بالمال الذي أخذه أو يأخذه علما بأن حتى ولو كان أول من استلم هذه الجمعية؟
الجمعية أخوان تعرفونها، الجمعية اتفق الموظفون على أن يخصم كل واحد منهم من راتبه 1000 ريال مثلا وتعطى للأول، في الشهر الثاني للثاني، وفي الشهر الثالث للثالث، هذه جائزة ولا بأس بها. فإذا صار الإنسان أول من أخذ فمعناه أنه لزمه دين بما أخذ، فهل يحج؟ هذا سؤال الأخ موسى. نقول نعم يحج ولا بأس، لأنه واثق من قضاء الدين ويعرف أنه متى حل أجل هذا الدين أو فاه. نعم.
بعد الدعاة يرون أن نبدأ بالدعوة بدلا من الأكيدة، نبدأ ببعض الأمور أخرى لما يرون من فتن، فنرجو البيان حول هذا الموضوع.
أما إذا كنت تدعو كفارا فالواجب البداءة بالتوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وأما إن كنت تدعو مسلمين لكن عندهم بعض العقائد الفاسدة فلا تجابههم بإنكار هذه العقائد، لأنهم يعتقدون أنها من الدين، ولكن حثهم على الصلاة، حثهم على الصدقة، على الصيام، على الحج، حتى يألفوك ويطمئنوا إليك، ثم بعد ذلك بين أن ما هو عليه خطأ من البدع، فيفرق بين حال المدعو. لأن الكافر لو بدأته بالتوحيد مثل وأنكر ورفض فهو كافر من أصل، لكن هذا مسلم وأخطأ في بدعته التي ابتدعها وظنها حقا، إذن لا أجابهه بإنكارها، لأنه ربما إيش؟ ربما ينفر ولا يقبل مني شيئا. لكن أدعوه إلى المسائل التي ليس فيها اختلاف، كمسائل الصلاة والصدقة والصوم والحج، ثم بعد ذلك إذا اطمأنوا إلي ورأوا أن كلامي حق يسهل جدا أن أدخل في موضوع ما هم عليه من البدع وأبين أنه حرام ويجب التخلي عنه. هنا
فضيلة الشيخ، امرأة في الشهر الثامن وهي في شهر رمضان
نزل معها نزيف، ثم إنها نزلت الجنين بعد 14 يوم في شهر رمضان من أجل عملية قيصرية، أنزلت الجنين عملية قيصرية، هل تصوم تقضي الأيام التي نزلت معها الدم أم لا مع أنها كانت صائمة؟
ليس عليه قضاء في الأيام التي صمتها قبل أن تضع الجنين، لأن هذا الدم ليس دم نفاس وليس دم حيض، ويسمى هذا الدم وأمثاله عند العلماء يسمى دم فساد، لأن ما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا يكون دم فساد. نعم عليكم السلام. طيب لو سمحت جزاك الله خير تجيب كرتون الآن وزع الأخوان
الأسئلة. شهر
الأخ الآن أتى بكتب في الحج والعمرة، اللي بيحج نبي نعطيه، واللي مو حاج
يأخذها
تغير. لا طيب نعم، إذا ليس لا ما في سؤال ثاني، إذا قبل الولاد قبل وضع الولد.
هناك هجاج يعني يأتون من البلاد، هجاج يأتون من البلاد ويتجاوزون ميقات قبل أن ينزل إلى جدة، إذن ومن جدة إلى مدينة منورة، إذن فهل لهم أن يعتمروا من البلاد أو يعتمرون من المدينة المنورة؟
هذا يسأل يقول فيه جماعة يأتون من بلادهم قاصدين المدينة فيمروا بالميقات، فهل يلزمهم الإحرام من الميقات ويذهبوا إلى المدينة محرمين؟ أو نقول اذهبوا إلى المدينة بلا إحرام ثم إذا رجعتم أحرموا من ميقات أهل المدينة؟ الجواب الثاني، نقول اذهبوا بلا إحرام، لأن هؤلاء لم يقصدوا مكة وإنما قصدوا المدينة، فيذهبون إلى المدينة، وإذا رجعوا من المدينة حينئذ يكونوا قد توجهوا إلى مكة فيحرمون من ميقات أهل المدينة وهي ذو الحليفة التي تسمى الآن بئر علي. نعم أي نعم. والوقت الآن قد انتهى لأنه أذن، ولدينا الآن توزيع الكتب، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم وسنتقدم إن شاء الله في الأسبوع القادم قبل الحادي عشر، تكون الساعة الحادي عشر إلا ربعا، لنأخذ زيادة تفصيل فيما يتعلق بالحج إن شاء الله تعالى.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
وسبق لنا أن الإنسان يلبي ومتى يبدأ بالتلبية على ثلاثة أقوال العلماء: الأول دبر الصلاة، والثاني إذا ركب على ناقته، والثالث إذا علا على البيدة أو على أدنى شرف حوله إذا كان في غير ذي الحليفة. وبينا أن الصحيح أنه يبدأ متى؟ إذا استوى على راحلته، إلا إذا صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو فيصل، إذا صح فهو فيصل أنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة. نبدأ بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية عظيمة جدا، أطلق عليها جابر بن عبد الله التوحيد. قال النبي قال رضي الله عنه: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. والتوحيد هو الذي دعت إليه جميع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلننظر: لبيك اللهم لبيك. لبيك كلمة إجابة، كلمة إجابة. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك، فهي كلمة إجابة وتحمل معنى الإقامة، الإقامة من قولهم ألب بالمكان، ألب بالمكان أي أقام فيه، فهي إذن متضمنة للإجابة والإقامة، الإجابة لله والإقامة على طاعته. ولهذا فسرها بعضهم بقوله: لبيك أنا مجيب لك مقيم على طاعتك. وهذا تفسير بالمعنى لا شك، وهذا هو معناه. فإذا قال قائل: أين النداء من الله حتى يجيبه المحرم؟ قلنا: هو قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أذن بهم، أعلم بهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق. يأتوك رجالا يا سامي، يعني لا إناثا. إيش المعنى؟ للتغليب؟ لا، رجالا يعني على أرجلهم، ليس المعنى إناثا ضد الإناث. والدليل أنها على أرجلهم ما بعدها: وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق. وهذه قاعدة مفيدة لكم في التفسير، قد يعرف معنى الكلمة بما يقابلها. ومنه قوله تعالى وهو أخفى من الآية التي معنا: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات متفرقين، مع أن ثبات يبعد جدا أن يفهمها الإنسان بهذا المعنى، لكن لما ذكر بعدها أو انفروا جميعا علم أن المراد بالثبات المتفرقين. طيب، إذن نقول: لبيك أي أنا مجيب لدعوتك مقيم عليها. والتثنية هنا هل المقصود بها حقيقة التثنية أي أجبتك مرتين، أو المقصود بها مطلق التكثير، الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن المعنى إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، فالمراد أيها بها الأخوة مطلق التكثير.
في ختام هذه المادة
العدد.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.